بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. تقدم ذكر ما نبه له الشيخ الأنصاري من أنه من موارد استثناءات الغيبة مورد الاغتياب لدفع الضرر أو لدفع الخطر عن المغتاب، وذكر أن من موارده النصوص الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام في الطعن على زرارة، وأشار إلى بعض النصوص الأخرى التي كشف فيها الإمام عليه السلام عن كون ما صدر منه من طعن إنما هو لحفظ هذا الرجل ودرء الخطر والضرر عنه. وقد ذكرنا فيما سبق طائفة من النصوص التي تضمنت الطعن على زرار عليكم السلام ورحمة الله. صحيح أشرنا لكلام السيد الخوئي رحمه الله في المسألة، لكن قبل ملاحظة كلامه فضلا عن مناقشته ينبغي النظر إلى الطائفة الثانية من النصوص التي كشف فيها الإمام أن ما طعن به على زرارة كان من باب الحفظ له ودرء الخطر عنه. فلم نذكر فيما سبق إلا نصا واحدا وهو غير كاف في إثبات المطلوب، لأنه نص النصوص الأخرى أو النص الثاني فيه دلالة أيضا مهمة جدا. النص الثاني مما يشهد لأن ما صدر من الإمام عليه السلام من طعن على زرارة كان من باب درء الخطر عنه، ما ذكره الكشي. قال حدثني حمدويه ابن نصير، قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، قال حدثني يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن زرار، هذا طريق آخر يوجد، ومحمد بن قولويه والحسن بن الحسن، يعني حدث من حدث إما حمدويه وإما حدث الكش نفسه، لعله حدث حمدويه يعني هو يروي عنهما. نعم، قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني هارون بن الحسن ابن الحسن ابن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، بلي لا ابني زرارة حسن الله، عن عبد الله بن زرارة قال لي أبو عبد الله عليه السلام. الرواية طويلة وفيها مفاهيم هامة جدا، أصلا بعضها مرتبط به زمن الغيبة وزمن ظهور الإمام عليه السلام، لكن احنا اقتصرنا فيها على محل الشاهد وأضفنا قليلا. قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك، سند ظهر يعني معتبر يصير وثوق بالصدور أصلا بهذين الطريقين، مضافا إلى أنه هو السند يمكن تصحيحه على طريقة التوثيق رجاله أيضا بمجال لذلك. المهم بعد من احتاج البحث عن السند، قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك. فهذا ناظر إلى ماذا؟ إلى نصوص الطعن فيه، لاحظوا هذا الكلام هو ناظر إلى نصوص الطعن فيه. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، يرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله حتى القضية توصل للقتل، ويحمدون كل من عبناه نحن وأن نحمد أمره. فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دفع شرهم عنك. قبل ما نستطرد في الروح، أنتوا لاحظوا كيف أن الموقف العام، الرأي العام في بعض الأحيان يكون موقفا سلبيا من رموز المؤمنين، رغم أنه لأهل البيت صلوات الله عليهم مقام لا يرقى إليه الطير. أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذا وقع أنه يحتاج لدراسة عقائدية، أنه لماذا هذا الثقل الموجود في القلوب وفرض واقع الاحترام لهم عند عامة المسلمين، لماذا رغم الإحن والمعاناة التي كانوا يجدونها وما منا إلا مقتول أو مسموم وكذا، لكن بالنتيجة هنالك احترام. هذا الاحترام يجتمع في كثير من الأحيان مع كون بعض الناس من غير الموالين لهم عندهم غل شديد وبغض، بل يمارسون الإيذاء والتسقيط والتوهين والتشهير، بل حتى العدوان على أتباعهم. أصلا جمع بين هذين الأمرين هو يريد بحث مهم. من أهم نكاته وآثاره العملية أنه أنا وأنت اليوم ما ينبغي هواية نحسب حساب في تقييمنا لأمور الدين وعلاقة المؤمنين أو العاملين للدين بالمجتمع على أساس درجة رضا أو سخط المجتمع على هذه الفئة، لأن في كثير من الأحيان السخط والرضا ليس ناشئا من الصلاح وعدم الصلاح في هذه الفئة التي تعمل للدين، وإنما ينشأ من عوامل أخرى. فربما نعوذ بالله يكون هنالك درجة من ضعف الصلاح من شيوع مثلا الفساد في مرحلة معينة اجتماعية عند هذه الفئة، خلينا نسميها الحوزوية بالمعنى الأعم للحالة الحوزوية، ولكن الناس يسبحون بحمدهم ويبالغون ويعظمونهم بما لا يستحقون. ممكن أن يصير أسباب عديدة، أصلا نحن في هذا عصرنا الأخير وجدنا شيئا من هذا القبيل، لا لاحظناه أصلا عشناه. إحنا المفروض نحدث به الأجيال القادمة، لأن ربما هي لا تظفر بحالة من قبيل هذه الحالة. وفي بعض الأحيان تتغير الأمور، يصير عزوف، يصير موقف شديد. أنا لا أقول أنه لا نحتاج إلى مراجعة، دائما إحنا نحتاج إلى مراجعة ذاتية لأنفسنا، ومراجعة لبرامجنا، مراجعة لخطابنا، مراجعة لأدواتنا، لكن ليست القيمة في المراجعة والمقياس هو لرضا وغضب الناس، وهي مقيمة نهائية. نعم هذا قد يصير مؤشر يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، ظاهرة لابد أن نتعاطى معها نتعامل معها، مثل ما احنا عندنا بعض النصوص تقول أن كسوف الشمس وخسوف القمر ظاهرتان تحصلان بغض النظر عن ذنوب العباد وطاعة العباد. عندنا نصوص أصلا واردة في هذا الشيء، أن ظاهرتان سماويتان تحصلان. فإذا واحد صار بناء يفكر بهذا المنطق، ودائما الإنسان لازم يراجع نفسه ويحاسب نفسه، لكن مو هو هذا المقياس وهذا هو المؤشر النهائي، هذا ظاهرة يجب أن تحسب وتأخذ بنظر الاعتبار. في بعض الأحيان عند الشيوع أسباب الهوى، كل من هو يقف في مواجهة مقتضيات الهوى يكون مبغوضا، يكون مبغوضا. لماذا؟ لأنه هو يخالف أهواء. والأنبياء الذين في كتاب الله الحديث عنهم ما شاء الله كانوا من أشد الناس مبغوضية في أقوامهم، بعضهم على الأقل بعضهم كانوا هكذا، بعض الأنبياء كانوا هكذا. فهذا مو مقياس. نعم هذا صعوبة نحتسبها عند الله نتحملها، تصير مشجع على المراجعة، بس مو تصير سبب للإحباط والشعور بالفشل والشعور باليأس. لا، هذا مشكلة من المشاكل. بعض الأحيان هم قد يكون احنا جزء من السبب. أنا ما أريد أنه أبرع يعني، ولا أريد أقيس أحدا بالأنبياء، لكن إذا وصلت القضية أن الأنبياء يتعرضون لذلك وأن خلص أصحاب الأئمة يتعرضون إلى ذلك في هذه الرواية، بعد ما عندك مجال أن أنت تريد تحول القضية إلى مصدر قياس، وكأنه ما دام هكذا إذن يعني أكو خلل. هذا مو صحيح، هذا المنطق مو صحيح. زين، إذن وصل الحال إلى هكذا، وأنت في ذلك مذموم فإنما عيبك، لأنك رجل اشتهرت بنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دفع شرهم عنك، يقول الله عز وجل أو جل وعز: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا التنزيل من عند الله. هذه الكلمة صالحون على أي حال، بعد العبارة ما تكون واضحة. لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه، ولقد كانت نعم سفينة واضح أنها صالحة، بس أنا أقول لعله صالحة، يعني قد يكون هو المراد بكلمة الصالحة الأولى يعني أن السفينة كانت صالحة، يعني هو يريد ينبه إلى هذا، يقول التنزيل من عند الله أنها صالحة، يعني حقيقة هذه السفينة أنها صالحة. المهم، ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساغ والحمد لله، فافهم المثل يرحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحابي أبي علي وأحب أصحاب أبي عليه السلام حيا وميتا، فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، إن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ثم يغصبها وأهلها، فرحمة الله عليك حيا ورحمته ورضوانه عليك ميتا، ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك، حاطهما الله وكلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين. بها أيضا احترام وتجليل ويعني تقدير لأولاده. فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي عليه السلام وأمرتك به، وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا. هذه العبارة مهمة، احنا قرينا هذه التفاصيل حتى نوصل إلى هذه العبارة، يعني هذه واحدة من أهم فوائدها في البحثية. ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق، ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به، فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها، والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه. ومعنا عندنا بعض النصوص أن أنا تعمدت أن أوقع الخلاف بينهم، واضح من يصير خلاف فيما بينهم المؤمنين اللي هم يأخذون من هذا من أصحاب الإمام ويأخذون من ذاك، يصير بيناتهم نحو من التصادم. نعم، فماذا؟ فيقول والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه، وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرق بينها لتسلم، ثم يجمع بينها لتأمن من فسادها وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله، ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده. عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم إلى آخره. ثم بعد هذا يتحدث عن الإمام سلام الله عليه في خروجه وماذا سيحصل من بعض الأمور المهمة جدا، الحديث إلى آخر الحديث، مناقشه السيد الخوي. إذن إحنا الآن صار واضح عندنا، إحنا فصلنا ما أجمله الشيخ لحد الآن، هذا الذي فعلناه، ذكرنا النصوص التي فيها طعن بزرار، وذكرنا النصوص التي تكشف عن أن هذا الطعن يكون من نحو الطعن الذي ينشأ من حفظ المغتاب. إذا طبعا هنا سيجي البحث أنه هذه غيبة أو ليست غيبة. السيد الخوي رحمه الله توقف، قال الظاهر، طبعا هو يقبل أصل المطلب في بحث الغيبة وأن هذا من الاستثناءات كما سأعرض لذلك إن شاء الله. السيد الخوي ناقش الشيخ الأنصاري فقال أن الظاهر أنه لا دلالة في شيء من الروايات المذكورة على مقصود الشيخ، أي مقصود من جواز الغيبة لدفع الضرر عن المغول فيه، فإنك قد عرفت أن الغيبة إظهار ما ستره الله عليه، ومن الواضح أنه لم يكن في زرارة عيب ديني ليكون ذكره غيبة، وإنما ذمه الإمام عليه السلام وتبرأ منه لحفظ دمه وشؤونه عن الأخبار. شؤونه لابد مثلا كرامته، عرضه، أمواله وما أشبه ذلك، كما عرفت التصريح بذلك فيما أشرنا إليه من الأخبار المتقدمة. بل الظاهر منها أن قدح الإمام عليه السلام فيه يدل على رفعة شأنه وعظم مقامه وجلالة مرتبته، بحيث لا يرضى الإمام عليه السلام أن تمسه أيدي الظالمين، فهو يريد أن يحافظ عليه. هذا كلام السيد الخوي رحمه الله واضح إن شاء الله، ما يحتاج لتوضيح. خلينا ندخل في مناقشته ويندفع بأن ما ذكره الإمام عليه السلام في حق زرارة من الطائفة الأولى اللي فيها طعن لا يخلو إما أن يكون له أساس في واقع حال زرارة ويعبر عن شيء من تقصيره مع الله تعالى الذي قد لا يخلو منه غالب المؤمنين في جنب الله أو لا، ما بينه الإمام مثلا رواية أن القلب منكوس أو رواية أنه هو من الظالمين، أنه هم ظلموا أنفسهم اللي هو حشره فيها مع أبي حنيفة فيما يعني وجه إليهما من نقد شديد وطبق عليهما الآية التي تتحدث عن ظلم. زين، هذا الكلام يحتمل أمرين، يحتمل أن هو يبين واقع حاله، لكن ماذا واقع حاله؟ يعني هو عنده تقصير مع الله، فدرجة لأن العلاقة مع الله مراتب، فدرجة من ظلم النفس موجودة، هذه التي تجعل زرارة عندما يدعو يقول ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، تجعله صادقا عندما يقول، أكو درجة يعني موجودة درجة من الصدق في ذلك. احنا عندنا بعض النصوص أنه ليس أحد مع الله إلا وهو أحمق، رواية مطلقة. لماذا؟ لأنه هو الإنسان إذا التفت إلى أنه ترك للأولى إيش قد بي خسارة عظيمة، هو يعد حمق، فهو أي أحد عنده درجة من ترك الأولى بحيث هو ما يفعل أفضل الأفعال، هو عنده درجة منها، فهذه الحالة ربما أصلا لا يخرج منها إلا نوادر من الخلق، نوادر جدا من الخلق. فإذا ربما زرارة الإمام عندما تحدث عنه، هذه نقطة مهمة، عندما تحدث عنه كان يشير إلى تلك الجهات التي هي أمر عام، لكن هو حتى كلامه يحقق غرضه، خلينا نقول الأمني لحفظ زرارة، لحفظ أمن زرارة، ماذا؟ يبرز هذه القضية، وفي نفس الوقت يكون الكلام صادقا مطابقا للواقع. ما نعمل ذلك بهذا المعنى من التورية لا بأس، شنو المشكلة أن نسميه تورية؟ ماكو مشكلة، ديش بالعكس بالعكس سيأتي أنه أصلا هذا أصلا هي تقتضيه النصوص، سيأتي إن شاء الله. وعلى الأول عشان أدنى احتمالات ابتداء، إما أن يكون ما ذكره له أساس، شنو معنى له أساس؟ مو معنى نعوذ بالله نرد طعن بزرارة بمعنى الطعن اللي هو يخل مثلا بمقامه، لا، يعني نريد نقول أنه زرارة الإمام أشار إلى بعض جوانب تقصيره مع الله عز وجل وسلط الضوء عليها في بيانه، فعندما سلط الضوء عليها في بيانه هذا الأمر هو من جانب مطابق للواقع، من جانب آخر هو يحفظ زرارة. وعلى الأول يكون كلام الإمام عليه السلام بيانا لعيب ديني في زرارة، فيكون الإشكال في كلام السيد الخوئي رحمه الله واضحا جدا، مو قال هو ما بي عيب ديني، لاحظت عبارة السيد الخوئي، قال أنه مو معقول أنه فإنك قد عرفت أن الغيبة إظهار ما ستره الله عليه، ومن الواضح أنه لم يكن في زرارة عيب ديني ليكون ذكره غيبة، هذا بعد ما راح يكون مقبول، لأنه بناء على هذا اللي هو الأقرب إيش راح يكون؟ راح يكون بيانه لهذا العيب هو غيبة، بهذا المعنى من الغيبة بعد تعريف الغيبة، يعني بعد قبول تعريف الغيبة بما هو ذكره رحمه الله، وفي نفس الوقت هو يحقق الغرض، فالإمام من ناحية يكون كلام مطابق للواقع، من ناحية أخرى يكون هو غيبة، من ناحية ثالثة يحفظ وضع الأمن، من ناحية رابعة ما يخيل بمقام زرارة، لأنه هو سلط الضوء على بعض الجوانب السلبية. أصلا إحنا إذا نقرأ، وهذه إحنا بعضها نحتاج نظرة مجموعية لكلام الأئمة صلوات الله عليه، أنتوا من الآن فصاعدا ابدأوا لاحظوا هذه النقطة، ستغنمون إن شاء الله غنائم عظيمة. الأئمة صلوات الله عليهم مع أصحابهم من يخاطبهم، من أندر الأشياء أن يشيدوا بهم، ربما يذكر بعد أن يموت، ربما يشير مثلا إليه يقول ارجعوا إلى فلان، يقول شقتي بعيدة كذا، ماذا أفعل، يحول عليهم لا بأس. أما أن هو يمدح، المدح شو فائدة؟ هو الإمام دوره متفرع وهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو دوره ما هو؟ تزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم زين، هذا إذا مدح شنو انتفع؟ سخلي هو في حرز من ماذا؟ من العجب وما أشبه ذلك من عثار، شنو الذي نفع؟ فهو في كثير من الأحيان ينبه لما يشعره بأشد التقصير بينه وبين الله عز وجل، وهذا متطابق مع مبانيهم صلوات الله عليهم في ماذا؟ الكبروية، لأن الإنسان لا يصلح له أن يخرج من حد التقصير، أصلا من أخطار من الأخطار التي قد يتعرض لها الإنسان هو أنه يخرج من حد التقصير، ودائما يكون يلتفت إلى مناشئ التقصير عنده. فهو عندما يتعامل معهم كبار أعلام، نشوف في بعض الأحيان من يتكلم وياهم في بعض الأحيان مثل كلام الأب وهو يؤدب ولده، أصلا كلام شديد في بعض الأحيان. هذه دونك رواية حفص، حفص ابن غياث، نعم بني، لا لا غير في الصلاة، في الصلاة ذيك أيضا هم فدروا، يقول أن تبقى 50 سنة ما تعرف شلون الصلاة مثلا حريص، لا لا أكو رواية حفص قبل مدة تحدثنا عنها، اللي هو يبين لأنه أنت مثلا شنو تهتم أنه تعرف شنو كذا، ما تشوف نفسك أفضل من أي أحد. فهو جاوبه كأنه رجل هم بالنتيجة عنده قناعة ورؤية ويفكر بمنطق ديني، قال أنا أشوف نفسي أنه معافى أفضل من الآخر، أنه معافى. قال له شنو معافى ويحك أو كذا، كلام شديد. السحرة شلون كانوا ثم بعدين شلون صار حالهم، فأنت ما تقدر تشوف نفسك أفضل من أحد. نقول السحرة يعني ماذا؟ يعني أنت بعد أي واحد بالعالم ما تقدر تشوف نفسك أفضل منه، لأن السحرة كانوا في صف العداء لنبي من أولي العزم، وكانوا مع فرعون في هذا الموقف العدائي. فمعناه أنت لازم تشوف نفسك، شوف هذا أي مرتبة منه، إحنا من نعرض أنفسنا على هذه الحالة شكد نشوف نفسنا في ضعف يعني من هالناحية. النتيجة ماذا؟ أنه هذه الحقيقة لابد أن تقبل، وهي أن العباد فيما بينهم وبين الله هم مقصرون، هو إبراز تقصيرهم في بعض الأحيان قد يكون من منهي عنه، حتى تتحدث عن تقصيرك أمام أخوانك قد يكون منهي عنه عندنا بعض الوقت، لكن الإمام وهو في لسبب إما أن يريد ينمي قابليته وعلاقته مع الله عز وجل فماذا؟ فينبهه إلى بواطن ومواطن تقصيره، وإما أنه هو يريد حفظه فينبه الآخرين إلى مواطن تقصيره. أما أنه يجي مثلا السيد الخوي رحمه الله يقول لا هو ما عنده عيب ديني، مش لك واحد ما عنده عيب ديني بهذا المعنى من العيب، هو السيد الخوي واضح مراده يقصد العيب الديني اللي هو عيب عرفي ديني، يعني يخل بعدالته مثلا أو يخل بوثاقته، بس هو هذا مو ما يصلح أن يكون مانعا من حمل كلام الإمام على أنه هو كان مطابقا للواقع، ولا ينفي أن يكون غيبة، ما ينفي أن يكون غيبة. ليش؟ لأن هو ذكر عيبا دينيا فيه وأبرزه للناس كشفه عنه فصار غيبة. بعد شنو المانع أن يكون غيبة؟ شنو المحذور أن يكون غيبة؟ يبقى غيبة. وين نافع؟ وين نافع؟ وين؟ قال له ما عندك عيب؟ طيب. لا لا بالله اقرأ لي هذا النص تقول نفى أنه عنده عيب، وين؟ أقول الإمام هو نافع عن واحد أنه عنده عيب. صحيحة مو معناه ما عندك عيب، صحيحة يعني معناه هي مو معناه أنه ما عندك عيب، صالحة. أي بس مو معناه ما عندك عيب أصلاً. نعم.
هي أصلا كانت صالحة. ما قال لها هاي تأويلها عليك. أنت كنت صالحا وهذا عيب إحنا يعني. أصلا تلقناه يعني. إذا خلاف يعني. جعله مع أبي حنيفة جعله.
نعم.
مستلب الإيمان.
إنسان هو لكم لكم حتى إحنا نفيض بالمطلب. قال ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساغ والحمد لله. هذا أقوى شيء يدل على القضية. هذا عن من؟ عن السفينة. صحيح لولا بالمثال. بس هو قال له أنت ليس للعيب فيك مساغ. ويقيس من جميع الجهات. لو يريد يقول له حتى السفينة اللي هي ليس فيها مساغ للعيب هي مع ذلك الإمام اللي مثلا الخضر أو العبد الصالح مثلا أعابه. مو معناه أنه أنت ما بيك عيب. ها واه
نعم. من هاي الجهة ومن جهة
ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق. النتيجة يعني ما نخو كل نفهم المطلب كله ولا شيء تعارض بالرؤية نفسها.
بغض النظر أنا مو هيك كلش أقول ماكو كل عيب بس هذه العيوب التي نسبناها إليك في الطعون هذا ما أنت
سليم منها.
هذا المقطع هذا كله ظاهر من
الظواهر. نعم مو ظاهر مو ظاهر من الظواهر
بالخصوص بعض
على إبراز العيوب
سلب الإيمان.
أقول إحنا الآن حديثنا لا توسعون دائرة النقاش. إحنا الآن كان عندنا كلام السيد الخوي اللي هو فرض أن زرارة خالي من أي عيب ديني بحيث أي عيب ديني بأي معنى بحيث يصلح أن يكون منشأ لكلام الإمام فيه. صحيح لولا إحنا بينا كبرويا أنه عادة ماكو أحد ما خالي ما بيعيب ديني. هذا كبرى. صغرويا غاية ما دل عليه هو أنه ذكر السفينة أما ما قال له أنت. قال أنت أحب أصحاب أبي إلي وشن المان هو أقلهم عيبا ماكو مان مسموع أنا ما عنده عيب. أضف إلى ذلك أنه هذه عبارة صريحة ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق. معنى ذلك أنه كما قلت يبرز العيب يفصل الكلام فيه.
قد يكون توري هذا ما قلته له معنى صحيح.
مو أنه أنت قاعد تأيدنا سيدنا من تقول تورية من تقول توري قاعد تأيدنا. ليش؟ لأنه التورية شنو حقيقة أنه مطابق للواقع. هو هذا اللي احنا ندعي كل شيء. احنا مع احنا نأيدك مو انت تأيد.
لا لا ما صار مع الواقع. شنو مطابق للواقع؟
معناه هو من يقول ظالم هو ظالم بس هو هذا الظالم مو مثل ظلم ذاك الذي عطف عليه مو مثل ذاك الظلم لكن هو ظالم. بلي شنو جواب شنو ما واضح. هو هذا معنى زين. اذا هي واضحة صارت تورية اذا هي واضحة انتو قاعد تنفون المعنى اللي هو يرجع الى التورية تنفو احتجاجا بأصالة الظهور اللي احنا المفروض ما بانين عليه لان الرواية قاعد تفسر ما ورد هنا.
احنا لو لم يكن قصدي احنا ونصوصي احنا نفتهم ذيك لو اخذناها الطعون لوحدها من دون هذه نفتهم العدد طعن طبيعي حقيقي وخلص. بس من اجى الامام وقال احنا لنا المخرج من ذلك احنا نفتهم ان هذا الطعن من قال لقلب منكوس مو بالواقع انت قلبك منكوس. يريد معنى آخر جاء بهذا
اللفظ
يريد معنى آخر.
المعنى الآخر شنو هو؟ المعنى الآخر مرة كلمة منكوس تستعمل في ضدها يعني قلبك كلش سليم هذا معنى مثلا. هذا معنى. أكو معنى آخر دقيق اللي هو قلنا مناسبات عديدة تدل عليه وهو أنه من يقول منكوس يعني بعد مستعمل مجازي حقيقي منكوس لكن هذا المنكوس عن ماذا؟ هذا عنده فد مرتبة من النكس في القلب بحيث هو قلبه مو مثل قلب الزهراء صلوات الله عليها أو مثل قلب أمير المؤمنين معناه مو بذيك المرتبة التامة من العبودية. أنت قلبك منكوس هذا فد درجة موجود. فهذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى توري عيب ديني. مو ماكو عيب ديني عيب ديني وهذا العيب
معنى آخر كمان هو عندما
مدح. أنا ما قلت التورية فقط هذه، أنا قلت هذا تورية.
لعل العيوب اللي ذكرها حقيقية ولكن اللي حاضر بزماني ماضي.
يعني احتمالات كثيرة، هذا الاحتمال اللي قاعد نقوله ونقربه. هذا شنو الإشكال يعني؟ شلون السيد الخوي ينفي؟ أنا هم ما ادعيت قطعا هذا. السيد الخوي شنو؟ اجى جزم. احنا مو بس احتمال، احنا نرجحها لأنه نشوفه مطابق للقواعد. لكن مطابق للقواعد العامة لعلاقة العباد مع الله، وللقواعد العامة لكلمات آل محمد صلوات الله عليهم مع أصحابهم، ومطابق لطبيعة البشر. فهذا من يصير مطابق؟
قضية المدح سواء كان قرآنيا أو روائيا موجود عندنا مدح كثير بالروايات الأئمة يمدحون أصحابهم.
نعم.
هذا إحنا بعد هذه طريقة أنتم تفضلتوا بها، بس ما نقدر نخليها حالة عامة. صحيح الأئمة مثل ما تقولون أكو نمط من الطريق ينكلون فيه، بعض الأحيان أصلا مزيد من الأشياء اللي قد لا تطاق، ولكن مو هي هاي الحالة الغالبة ولا هي هاي الحالة السائدة. لا بالعكس، أصلا حالة من العطوف والتقريب، ولي إلي ومرحبا وتسكن إليك النقص ومن
تسكن إليك النقص مو معناهم بحيث يمدح علاقته مع الله. هذا المهم، يقول له أنت من أولياء الله، هو هيك يكون يصير الحديث، مو أنه هو يبين محبته له. هو بعض الأحيان الإمام يحب حتى الفسق من شيعته، هاي المحبة أعم. والحمد لله رب العالمين، صار وقت انتهى. فالمحبة ما تكشف عن أنه هو مقام رفيع. بشر المخبزين هو قالها لهم، هو هذا أنا ما أنفي، قلت أنه يمدحهم في بعض الأحيان، أما إلهم إلهم حتى لو كان موجود لداعي لمنشئ، الحالة الغالبة في تعاملهم مع أصحابهم هو التأكيد على جهات النقص عندهم، بحيث أنت دائما من الشوف أصحابهم وياهم دائما تحس بضآلة حجم الكبار بين يدي الأئمة صلوات الله عليه. هو هذا دائما يركز على هذا الجانب، أصلا يركز شنو اللي يبين هو علاقته مع الله عز وجل. بلي أدري خو، هذا المدح وين كان؟ هذا المدح ويانا، هو بعد ليلة عاشر وقاعد يقبلون على الموت. بعد ماذا؟ بعد أن أراهم منازلهم في الجنة، قبل هذا أصلا أذن لهم ليس عليكم مني ذمام. شنو الامتحان؟ وأيضا هذا ربما كان مع الحوراء زينب أصلا، مو وياهم، ما أدري هاي الرواية أنتم متأكدين أنه كانت معه؟ قال إني بلوتهم فلم أجد فيهم. نعم نعم، ربما لا بأس. هذه إذا هتشي يعني هذه تصير، هذه النوادر اللي هي خارج عن السياق الطبيعي.
سيدنا النقطة الرابعة اللي
نعم،
زكريا بن آدم مغلوم على الدين والدنيا،
هو قال له إليه،
قال له صاحب هذا
حتى يرجعون إليه. هو بعض الأحيان هذا لا وصلت له حملات المسؤولية. المهم لا، ما هو شنو المشكلة؟ البعض يصور أن المعنويات ترتفع بأنه الإنسان يقولوا له أنت زين، بينما هاي الطريق برفع المعنويات، رحم الله السيد الجد السيد الحكيم، صن طريقة التربوية هي كانت بهذا اللي كنت أقوله، وأورثها ولده أصلا. طبيعتهم ما كانوا فد يوم، أنا إلى ما أدري جد أصلا ما مكتشف في نفسي أي موهبة أو أي قابلية بطريقة تربية والدي إلي. هو طريقتهم شنو؟ هو الشيء الصحيح هو هذا الضروري لازم يصير. هذا شنو هذه الطريقة؟ أنا ما أدري صحيحة مو صحيحة ويا الصبيان ويا الكبار، هذا في المطلب آخر، بس هذه الطريقة هي أقرب للعبودية مع الله. لأنه الإنسان شلون تقوى معنوياته؟ من تتأكد عند المشاعر التي تتناسب مع العبودية. أما أنت إلغي كون المربى عبدا، تشوف نفسك أنت لازم تربيه بالتشجيع، شوف نفسك لازم تربيه بالتشجيع. أنا أتحرج أن أشجع واحد إلا حتى أحمله مسؤولية، أقول ترى شوف فلان أنت عندك قابلية، أنت بليغ المنطق، أنت دقيق الرؤية، بس هذا تدري شنو هالأيام إيش قد أكو مصلحة موازين دينية وأهمية يكون أنت تهتم بنفسك حتى تحمل المسؤولية. أما أنه واحد يجي يشجع واحد حتى يرتاح، هاي مو معنويات، هاي تضعيف المعنويات. لأن هو شنو معنى المعنويات؟ معنويات يعني واحد يرضى عن نفسه، والمعنويات يعني واحد يصير مشاعر العبودية عنده أقوى. وهذا من زمان مو جديد. أنا ملاحظ كلمات الأئمة صلوات الله عليهم مع أصحابه، ولهذا بعض الأشخاص من يجون ينقلون مدح عن أنفسهم من الإمام، أنا أصلا أتحفظ، هذا عندي واحد المؤشرات المعاكسة على صحة الروح. شلون يقولون هذا مو حجة إذا هو ينقل عن نفسه؟ فذني لا تجيبوا لنا إياه، لأنه هذني هن بهن إشكال، هو قاعد دور ينقل عن نفسه أنه هو هيك قال لي وهو كذا، هاي أصلا مقلقة. ولكن اللي هو المذكور في هذا في النصوص، راجعوا أنت شوفوا في النصوص شلون أكو تأكيد. بلي لا
تقبلون واحد يجيب هو نقل عن نفسه، هذا هو يصير متهم في يدر الله، ولا انه هو قال للاصحاب والاصحاب يوصلون، يعني حاله نادره انه هذا بالمره قاعد والامام شوي مسلم محمد المسلمي قال ترى زراره خوش عادي.
انتم تذكرون روايه صفوان الجمال او صفوان هذا اللي قال لانه انت شنو ها أي. او حجبه شنو حج؟ تدرون احنا اكو اشكال عندنا في حجب المؤمن، هو حجبه، بعض الاشخاص يجون يحجبه، او يجي فرد واحد يقول له انت اذا صدق انت امرنا ترى لا ينال الا بالتقى، تفد يوم سويت فلان قضية قبيحة مع جارية ما ادري شنو انت صرفت وياها، يهز اصلا مو زرارة، لا أجل من ذلك. فد واحد ما أدري منه،
واحد
إيه نعم. وإلى آخره وإلى آخره من القضايا الكثيرة. ابن أبي عمير يقرئك السلام، قال لي أبلغ عبد الله ابن أبي عمير، قال يقرأ السلام صحيح، هو داز السلام إن مثلا انظر ما بلغ به علي كذا، ما فلزمه ما أدري شو، ان ولايتنا لن تنال ما ادري. فالشيء وهو المنشا العقلاني والعقلي واضح في هذه القضيه، لانه العابد اذا يرضى عن نفسه بعد ما راح يصير عنده اندفاع لاداء حق الله سبحانه. وهو انتم لازم تهضمون انه في التربيه، في علم التربيه الاسلامي، في علم التربية علم هذا، وبالنتيجة أهل البيت هم سيرتهم من أهم مصادره في علم التربية الإسلامي، أنه الإنسان لازم ما يخرج عن حد التقصير. أما علم التربية المعاصر اللي هو ما مبني على فهم الإنسان عبد، على فهم الإنسان أنه هو يعيش مع البشر، فهم الإنسان في علاقته مع الإنسان، هذا علم التربية المعاصر اللي هو من فروع علم النفس. هذا علم التربية الإسلامي هو لازم يربيه على أنه ما يخرج عن حد التقصير، ذاك يربيه تربية ثانية. طبعا وين المؤنس؟ أن واحد يمدحه، أن يشيدون به، أن يجللوه، أنه كذا يعظمه إلى آخر، هو هذا مؤنس للنفس، هذا ملائم للهوى أصلا، ملائم للهوى. فواحد يجي مثل ما واحد يونس واحد يغني له، بس ذاك الغناء حرام، هذا يونس يمدح، هو هذا مو حرام، مكروه. احنا عندنا روايات تدل على كراهة المدح، مو احثوا في وجوه المداحين التراب وامثال ذلك. اصلا احنا عندنا بعض النصوص اللي تشرح المؤمن يقول انا لا يحب ان يحمد على التقوى، اصلا واحدة من صفاتهم، اذا واحد شاف نفسه انه هو يحب أن يحمد على التقوى، يعني عنده مشكلة مو مناسبة لي شأن المؤمن، شنو السبب ليش هو ما يحب؟ فمعناه شنو؟ أقول معناه ذني من تجمعهن، معناه المنهج العام للتعاطي مع الأئمة في مقام علاقتهم ويا أصحابهم اللي هم دورهم دور التزكية، مو قلنا ذيك القضايا. سيصير أكو منشأ بعض الأحيان استثنائي من قبيل أنه حتى يحمل الآخر المسؤولية يأخذون الكلام، من قبيل حتى كذا مثلا هو يذموه يسيئون إليه هو يريد حفظه أو ما أشبه ذلك من الأمور. هذا ممكن
سيد هذا تتطرر دي صحيح، بس هذا اللي ذكرته صحيح، بس هذا ما يعد عيب شرع مع النفس. هاي مال دعاكم هل هو عيب شرع؟ قال الإمام قاعد هو ينزل نفسه، أنا عبدك الدليل حقيقي أنا كذا أنا كذا، فهذا عيب شرع لو هو يحس أنه أكو تقصير من جهة.
يعني هذا ما يعني هذا مو عيب عرفي وياكم،
لا ولا عيب ديني،
ها ولا مو عيب
مستوى ديني. اذا كان اكو تقصير
عيب ديني، شنو معنى شنو معنى العيب الديني؟ يعني انا هيك اقصد من العيب الديني، اذا تقصدون شيء ثاني خلني يصير كلامنا متحد بالمصطلحات. انا اقصد من العيب الديني الشيء الذي يعد في الدين عيبا،
هذا ما يعني يعني اللي يعد الدين عيبا اللي هو نقص، النقص من ترك واجب أو ترك حرام أو ترك مستحب.
التقصير التقصير مو عيب
أو عمل يعني
أنتم نشوف التقصير مو عيب ديني.
التقصير يعني تارك مثلا
ولو تارك مستحب أو لا، ما مأدي حق العبودية، ما مشاكر النعمة كما ينبغي أو ما أشبه ذلك من الأمور.